أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم عن الفصل الرابع في ميراث الحمل والمفقود، وقلنا أن هذا الفصل عبارة عن مسائل عشرة، التسعة الأولى في الحمل والأخير والمسألة الأخيرة في المفقود. وصلنا إلى مسألة 1092، يعني المسألة التاسعة في الحمل أو الأخيرة، والمسألة التي بعدها في المفقود. زين، إحنا ذكرنا أن الحمل يرث ويورث بشرط أن ينفصل حيا، ثم ذكرنا أن الذي يرث مع الحامل أو متوقف على الحامل من حيث الإرث أو من حيث كمية الإرث، ذكرنا صورتين وموردين، والآن نحن في المورد الثالث. المورد الأول الذي ذكرنا أن هذا الحمل وهو في بطن أمه لا يرث ولا يستقر إرثه، وإن علمنا بأنه حي، ما لم ينفصل ما ينفصل عن بطن أمه وهو حي. زين، الآن عندنا موارد ثلاثة: الذي يرث من غير الحمل، تارة يكون أصل إرثه متوقف على عدم حياته عند انفصاله. زين، فإذا انفصل حيا فلا يرث. هذا ايش مثلنا له مثاليا، أن الوارث في طبقة ثانية أو في طبقة أولى ولكن في درجة ثانية. الميت له أب وله حمل بس، يعني ما عنده ولد، عفوا، الميت له أخ مو أب، أخ وله حمل ما عنده ولد. إذا هذا الحمل طلع حي فالأخ طبقة ثانية لا يرث. هذا بالنسبة للطبقة الثانية. في طبقة أخرى وذكرنا قلنا لا، حتى لو في نفس الطبقة ولكن في درجة ثانية، الميت عنده حمل وعنده ولد ميت، وهذا الولد عنده ولد، فعنده حفيد. ولد الولد لا يرث مع وجود الولد. يا بأين الولد؟ أبوه ميت، قالوا هذا الحمل إذا انفصل حي فهذا ولد الميت، فننتظر. إذا خرج حيا وانفصل حيا فلا يرث ولد الولد مع وجود الولد، إذا خرج ميتا فيرث ولد الولد. هذا المورد الأول، ما كان أصل الإرث متوقف على الحمل من حيث حياته أو موته. والمورد الثاني اللي ذكرنا، لا، أن أصل الإرث موجود على كل حال بالنسبة للوارث الآخر. نعم، كمية الإرث تختلف، متوقفة على حياة الحمل عند انفصاله حيا زين أو موته. مثلنا لو واحد مات وعنده ابن، وهذا الابن موجود منفصل عمره سنتين، 3، 10، 50، أو عنده حمل زين، فهنا هذا الابن يرث على كل حال. أو لا، واحد مات وعنده أب وأم زين، أب وأم زين، هذا الأب والأم مع وجود الولد يرثان السدس، مع عدم وجود الولد يرثان الثلث إلا الأم مع الحاجب وعدم الحاجب اللي تقدم. فهنا بالنسبة للأب، خلينا نعطي مثال للأب، أبو الميت يرث الثلث إذا هذا الحمل انفصل حيا، ويرث لعله بالقرابة زين ليرث مع عدم وجود الولد، وكذلك الأم ترث الثلث مع عدم وجود الولد إذا انفصل ميتا، ترث السدس زين مع وجود الولد إذا انفصل حيا. فإذا الأب الأم أخو الحمل زين يرثون على كل حال، لأن في نفس الطبقة وفي نفس الدرجة، لكن كمية الإرث تختلف. انفصل حيا فسيتغير إرثهم، سواء كانوا بالقرابة أو كانوا بالفرض، وإن انفصل ميتين سيرثونه أيضا بشكل اكثر مما ينفصل حيين. هذا اللي تقدم طبعا هسه شرحناه من باب لان حتى نواكب الكلام في هذه المساله الجديده. هذه المساله اللي تتكلم عن المورد الثالث ان الوارث ارثه محرز على كل حال، واحد، اثنين لا يتغير او لا تتغير كميه ارثه سواء كان هذا الحمل انفصل حيا او انفصل ميتا. مثال شنو؟ ان الميت له زوجه او الميت له زوج اذا كانت الميت انثى. زين خلنا نعطي مثال لهذا، الميت له زوجه. زين لان ذاكره التصوير شويه دق، الميت له زوجه او عنده حمل او عنده ابن او عنده اب او ام. هنا الاب والام يرثان السدس على كل حال، ليش؟ سواء انفصل الحمل حيا او انفصل ميتا. ليش؟ لان اكو عنده ابن عدل وموجود ومنفصل. واحد مات وعنده ابن بالخامس ابتدائي بالرابع ابتدائي عمره 12 سنه عمره 50 سنه، او عدنا حمل او عد اب وام، نقول الاب والام يرثان على كل حال السدس سواء انفصل الحمل حيا او انفصل ميتا. ليش؟ لان الولد موجود الثاني. واضح هذا اللي يريد يقوله. زين بعد الزوجه، هذا الميت عنده زوجه والميت عنده ولد، الزوجة ترث الثمن على كل حال سواء انفصل الحمل حيا أو انفصل ميتا. ليش؟ لوجود الولد الثاني. قال مسألة 1092 وهي المسألة الأخيرة بالنسبة للحمل، إذا كان للوارث الآخر المتحد مع الحمل في الطبقة، هساي في الطبقة إذا كان من جهة النسب، أما من جهة السبب وهو الزوجية يرثون عن كل الطبقات، والدرجة لأن إذا مو نفس الطبقة أو في نفس الطبقة وغير درجة هاي تقدمت في مسألة 1090 أو شرحناها الآن، فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه. إذن هذا مورد ثالث. المورد الأول مسألة 1090 لا، ذاك أصل الإرث متوقف على وجود الحمل حي أو ميت. والأمر الثاني نعم هي مسألة واحدة أو بشقين، الشق الأول من المسألة 1090 والشق الثاني من المسألة 1090 لا، أصل الإرث محرز ولكن كميته من حيث الفرض والقرابة تختلف ومتوقفة على وجود وانفصال المولود أو الحمل حيا أو ميتين. زين أما هنا قال لا في نفس الطبقة في نفس الدرجة لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه، إيه هذا شو نسوي له؟ قال يعطى نصيبه أو يعطى نصيبه الكامل، يعطى نصيبه الكامل. يا بليش نقول احنا مرة نعطي نصيبه الكامل باعتبار هو انفصل المولود والحمل حيا أو انفصل ميتا لا يؤثر على إرثه ولا على كمية إرثه، كما إذا كانت له زوجة، الميت عنده زوجة أو أبوان، ها مثاليا، وكان له ولد آخر غير الحمل، هذا الولد الآخر غير الحمل يرث الأبوان السدس على كل حال، وترث الزوجة الثمن على كل حال. شنو على كل حال؟ سواء انفصل الحمل حيا أو انفصل ميتا. ليش؟ لوجود الولد، وكان له ولد آخر غير الحمل فإن نصيبهم وهو الثمن ما الزوجة. ليش الثمن؟ لوجود الولد الآخر للزوجة والسدسان للأبوين لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعدما كان له ولد آخر. واضح إن شاء الله. زين وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجودي، هذا يعني يدخل في الشق الثاني في مسألة 1090 اللي أصل الإرث محرز ولكن كميته يختلف. هناك كنا نذكر بالشق الثاني في مسألة 1090 اللي شرحناه الآن، زين كان نتكلم عن من؟ عن القرابة، والزوجة ليست من القرابة. أما هنا لا، نفس الشق الثاني 1090 بس في غير القرابة وهي الزوجية. وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده، وجود الحمل يعني وجود شنو؟ خروج حيا، فيعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا. فالزوجة هذا الميت ما عنده ولد بس الحمل، فالزوجة ترث الربع إذا انفصل الحمل ميتا، وترث الثمن إذا انفصل الحمل حيا، فنعطيها الثمن. انقلنا ننتظر. اذا انفصل الحميل حيين بعد هذا الثمن، ليش بعد ما نطيش بعد هاي انتهى، لان مع وجود الولد الى الثمن. اذا انفصل ميتا نطيش بعد الثمن حتى يصير ربوع. قال واما اذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى اقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا، كما اذا كان له زوجه، هاي الزوجه اللي ذكرناها باعتبار بالنسب، وابوان. ابوان هذا قلنا يدخل وين؟ في الشق الثاني 1090 زين. المهم كما ذكرت له زوجه، تدري الزوجه مع الولد ربع، مع عدم الولد ثمن. ابوان بالنسبه للام مع الولد ايش قد؟ ثم سدس. مع عدم الولد وعدم الحاجب سدس. الاب مع الولد سدس، مع عدم الولد بالقرابه. المهم وابوان ولم يكن له ولد اخر زين، فتعطى الزوجه الثمن ولكل من الابوين السدس. اذا ولد حيين نرجع نقول هاي هي ابوه، انت زوج الثمن لانه اكو ولد صار، وابوان كل واحد سدس انتهى. اما اذا انفصل ميتين نرجع للزوجة نكملها نسويها ربع، نرجع للاب شنو للام نعطيها ثلث مع عدم وجود الحاجب، والاب يرث بالقرابه. هاي يراد لها شنو مراجع حتى ننش القواعد اللي اخذناها زين. هذا بالنسبه للحمل على التفصيل اللي ذكرناه زين. مسألة 1093 تتكلم في الغيبة، إذا غاب الشخص غيبة منقطعة. هذه مسألة ابتلائية زين. واحد مات وعنده ورثة، واحد من الورثة من يدري بيه عدل لو ميت، قبل 5 سنوات ولا قبل سنتين ولا سافر انخطف صارت مشكلة مدري وين راح وما نعرف أخباره، هل هو ميت أو حي؟ إذا ندري بيه ميت زين بعد نرتب آثار الموت، لا يرث إذا مات قبل مثلا أبوه قبل أخوه بعدين أخوه مات أو المهم. إذا حي بعد واضح نعزل لأرثه، أما من أعرف حي لو ميت؟ فهذه المسألة تتكلم عن المفقود زين. خلنا نقرأ هذا الحديث لا مو وقت هسه، هذا بعدين يجي زين. هذا الغائب والمفقود قد تقدم الكلام عنه في باب الطلاق، هذا هم مسألة ابتدائية مو بس بالإرث حتى بالزوجية. الزوجة تقول زوجي مفقود، فشنو مصيري آني؟ أبقى انتظره زين من ينفق علي، أو إذا ينفقوا علي أبقى انتظره أنا مثلا أريد أتزوج. المهم هاي موجودة مسألة ابتدائية. هاي المسألة بالنسبة المفقود من حيث الزوجية ومن حيث الزوجة تقدم الكلام عنها في مسألة 588 في باب الطلاق إلى مسألة 610 زين. لكن احنا كلامنا مو بالزوجية، كلامنا بالإرث. فلهاي المقدمة والتوطئة يذكر السيد الله يحفظه، إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها، مع هذه الغيبة حياته ولا موته. أما إذا ندرب حياته بعد نرتب آثار الحياة، وإذا موت نرتب آثار الموت. فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق صفحة 173 حسب هاي الطبعة، مسألة 588 إلى 610. وأما أمواله، هنا يجي كلامنا، أمواله يعني هذا نعتبره ميت حتى نوزع أمواله للورثة، نعتبره حي ونبقي أمواله شلون؟ وأما أمواله فحكمها هاي منا أن يتربص بها. نشوف ندور عليه نبحث عنه يتربص. وفي مدة التربص أقوال مختلفة. صاحب الجواهر شي يقول؟ يقول رأي المشهور نقلا وتحصيلا يتوقف على موته، إذا أريد نوزع أمواله بالتواتر أو البينة أو خبر محفوف بقرينة مفيدة للعلم، أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا 40 سنة، وهو عمره من راح 40، ما معقول 80 سنة يعني هكذا مثلا. والصحيح رأي السيد الله يحفظه، يقول هاي الأقوال المختلفة، أنا رأيي الصحيح حسب النصوص الموجودة صفحة 905 جزء 10 مباني، 4 سنين من حيث مدة التربص. إذن هذا الميت، هذا المفقود من حيث الزوجة، هذا تقدم في باب الطلاق. من حيث المال قالوا الحكم نتربص، مو رأسا نعتبره عدل ونعيف له أرثه زين، او نعتبره ميت ونوزع امواله. لا لا نتربص نبحث عنه. يا بس قد نبحث عنه قال اراء مختلفه. ايش قد اراء مختلفه؟ شنو الراي الصحيح عند سيد الله حفظه؟ 4 سنوات 4 سنين يفحص عنها فيها باذن الحاكم الشرعي. هذا قيد ثاني. اذا مده الفحص 4 سنوات وباذن الحاكم الشرعي. اما بدون اذن الحاكم الشرعي ما يترتب عليه الاثر. نعم راح يجينا 10 سنوات ما يحتاج اذن حاكم شرعي اذا فحص. زين 4 سنين يفحص عنها فيها باذن الحاكم الشرعي. يقول على النهج المتقدم. شنو النهج المتقدم؟ في كتاب الطلاق مساله 595 وما بعدها، كيفيه الفحص، تفاصيل الفحص وهكذا. نقرا هاي الروايه، حديث اسحاق بن عمار زين من نسيت الله حفظه قال وصحيح ان 4 سنين. قال لي ابو الحسن عليه السلام المفقود يتربص بماله، ها بماله، ها 4 سنين ثم يقسم. وأكو حديث سماعي نفس الكلام. زين إذا بحسب النصوص السيد اللي يطمئن إليها هي 4 سنين بإذن الحاكم الشرعي. فإذا فحصنا بإذن الحاكم الشرعي وجهل خبره، هنا من تغرط 4 سنين ولم يعرف خبره لا حيا ولا ميتا يحكم عليه بهذه اللحظة. زين حين انتهاء مدة التربص شنو؟ بأنه ميت. فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته. زين يا ورثته قال احنا شو اعتبرنا ميت من حين انتهاء مدة التربص. قال لو مات حين انتهاء مدة التربص، لأن هذا من انتهت مدة التربص. زين لعله ورثته 4، لعله طبقة أولى دون ثانية. أما بعد انتهاء مدة التربص لمدة معينة لعله يزداد الورثة ولعله يقل الورثة. زين فالمدار على اليمن، قال المدار على انتهاء مدة التربص. من الموجود الذي لو مات في هذه اللحظة عند انتهاء مدة التربص هو الذي يرثه. أما الموجود أو المفقود ما بعد مدة التربص، بعد انتهاء مدة التربص لا يعول عليه. زين خلنا نعطي مثال. عند انتهاء مدة التربص عند أولاد 2 هم يرثوه. أما بعد انتهاء مدة التربص بساعة واحد من ولده مات. إذا كان المدار على بعد انتهاء مدة التربص لعله أحد الولدين لا يرثه، لأن لعله مات قبله، ها قبل أبيه. أما إذا عند انتهاء مدة التربص فاثنين من الولد موجودين، 2 يرثون. هذا فد مثال بسيط. لو مات حينا إذن قسمت أمواله بين ورثته. يابا من هذول ورثته؟ نقول ليش هذا السؤال؟ لأنه قد يكون ميت قبل لما نفحص، وقد يكون ميت انتهاء مدة الفحص، وقد يكون ميت بعد انتهاء مدة الفحص. نقول عمي احنا شيلنا شغل بدنا الأمور، احنا علينا بالحكم الظاهري. حين انتهاء مدة التربص حكم حاكم الشرعي بأنه مات في هذه اللحظة حسب الروايات. عند انتهاء مدة التربص لو مات فعلا نرتب آثار الموت، وهو من الذي يرثه في هذه اللحظة. فلما نرتب آثار أنه مات قبل مدة التربص أو بعد مدة التربص. قال الذين، هاي صفة للذين يرثونه، قسمت أمواله بين ورثته من الذين يرثونه لو مات. احنا مش مدرينا مات، بس حكمنا بحكم الموت. لو مات حين انتهى مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. جيد، هذا من حيث أنه يورث. يعني شنو يورث؟ يعني توزع أمواله. زين تعال يا به، احنا قبل انتهاء مدة التربص ما حاكمين عليه بالموت. زين فكل شخص مات قبل انتهاء مدة التربص فالمفقود يرثه المفروض، لأن احنا متى حكمنا عليه بالموت؟ حين انتهاء مدة التربص اللي هي انتهت 4 سنوات. أما السنة الأولى والثانية كل من مات وكان المفقود المفروض لو موجود يرثه نورثه. قال ويرثه، من هو المفقود؟ مورثه، مثل من؟ مثل أباه. ويرث المفقود أباه إذا مات أبوه قبل ذلك، قبل انتهاء مدة التربص. ليش؟ لأن احنا متى حكمنا عليه بالموت؟ عند انتهاء مدة التربص. قبل انتهاء مدة التربص شنو نقول؟ نقول حي، هسه حي على الأقل للاستصحاب. على الأقل أنه ما حكمنا عليه أنه شنو أنه ميت. ولا يرثه ولا يرث المفقود الأباه إذا مات منه المفقود بعد ذلك، بعد من؟ بعد انتهاء مدة التربص. جيد، هذا كله قلنا أولا المفقود الذي لا يعلم حاله من حيث الموت والحياة، شنو الجواب نتربص به؟ جد نتربص قال 4 سنين بإذن الحاكم الشرعي، خوش زين. إذا بدون إذن حاكم شرعي قال ما يترتب عليه أثر، حتى لو تفحصون 4 سنوات، حتى لو 5، حتى لو 6، حتى لو 7، ما نقدر نقول لكم الآن نعتبره ميت. نعم إذا فحصت عنا لمدة 10 سنوات ولو بدون إذن الحاكم الشرعي، نعم هنا عند اتهام مدة التربص 10 سنوات الرتب آثار الموت، ويجوز التقسيم بعد مضي 10 سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص. فإذا صار عندي طريقين لتقسيم أمواله، الطريق الأول فحص 4 سنوات بإذن الحاكم الشرعي، وفحص 10 سنوات ولو بدون إذن الحاكم الشرعي. أما 10 سنوات بدون إذن الحاكم الشرعي هو نص ما رواه علي بن مهزيان صفحة 905 جزء 10 مباني. زين، هذا الفصل الرابع. الفصل الخامس، الفصل الخامس يعني هذا ابتلائيته يعني ضعيفة جدا إذا ما يكون نادر. ميراث الخنثى، احنا عندنا في المخلوقات بالنسبة للناس هو لو ذكر أو أنثى، لكن في بعض المخلوقات زين، وهذا موجود حتى في زمن أهل البيت عليهم السلام، أنا وهذا من خلقة الله عز وجل ومن عجب خلق الله عز وجل، قد يكون هذا الإنسان عنده أعضاء ذكرية وأنثوية أو ما عنده لا أعضاء ذكرية ولا أنثوية، فهل هذا ذكر هذا أنثى؟ هسه ليش هذا؟ مو هذا يعني إذا يكون نعرفه ذكر أو أنثى، أو بحكم الذكر بحكم الأنثى حتى نشوفه، إذا بحكم الذكر أو ذكر يتزوج امرأة، إذا أنثى كذا زواجه، كذلك النظر، إذا ذكر ما ينظر للنساء، إذا أنثى ما تنظر للرجال، واي مسائل، نظر وستر أو زواج بعد، وكذلك الإرث محل الشاهد، تدري الذكر يختلف عن الأنثى زين في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان بالنسبة للإرث. جيد، فهنا الخنثى بالنسبة للإرث، طبعا مو بس الإرث وذاكر بس الإرث الظاهر هنا أي نعم هو عدم خصوصية الإرث زين، هنا هسه هاي الأمارات وإن كنا نتكلم بالإرث بس هي تشمل غير الإرث يعني من حيث الزواج من غير كذلك الستر هذا المهم. هذا الإنسان اللي مشكل، شنو مشكل يعني هل هو ذكر أو أنثى؟ أكو روايات قالت أكو علامات، إذا واحدة من العلامات موجودة تدل على الذكورية إن مشي ذكر من حيث الزواج من حيث الستير من حيث النظر من حيث الإرث، وإذا كانت هاي العلامة أنثى كذلك من حيث الأنثى. أما إذا ما ترتبت علامة فما هو الجواب؟ أيضا بحسب النصوص تقول يورث نصف ذكر ونصف أنثى، أما كيفية نصف ذكر ونصف أنثى هذا يأتي إن شاء الله بمثالين يذكرهما المصنف. الفصل الخامس في ميراث الخنثى، الخنثى تعريفه أسوي هنا يقول وهو من له فرج ذكر والأنثى، تعريف هذا هم إلى فرج الذكر هم إلى فرج الأنثى، فرج الذكر عضو ذكر وعضو أنثوي زين، بينما أكو بعض الناس لا حتى فرج ماكو لا ذكر ولا أنثى، وهذا رح يجينا إن شاء الله. في مثل 1097 يقول من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر وأنثى لغرق ونحوه يورث بالقرآن، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأنثى، يعني هذا الظاهر من حيث العنوان والموضوع ما يسمى خنثى لكن بحكم الخنثى ولو في الجملة بحكم الخنثى زين. فهنا الخنثى من له فرج الذكر وفرج الأنثى، هاي شنو حكمه؟ قال إن علم أنه ذكر أو أنثى شلون علمه؟ ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة، الطرق العلمية شو يقولون؟ يقول هذا فرج الأنثى مجرد شكل وما مرتبط ارتباط كذا مدري شنو، أو الذكري هذا مجرد لحمة زائدة يعني ما يخرج منه مني كذا، واضح بحسب الأمور العلمية التي يطمئن إليها زين، فضلا عن العلم زين نمشي عليه. قال إن علم أنه ذكر وأنثى ولو معونة الطرق العلمية الحديثة عمل به، وإلا لا 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 بالطرق العلمية ما ثبتنا عند عرض عضو ذكري عند عضو أنثوي حسب الذكر حسب الأنثى، رجع أو رجع إلى الأمارات المنصوصة بالروايات، أمارات منصوصة، ومنها البول من أحدهما بعينه، إذا كان يبول من فرج الذكر دون الأنثى فهو ذكر، والعكس بالعكس، فإن كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر، وإن كان يبول من فرج الأنثى فهو أنثى. زين، إذا كان يبول من كليهما، قالت النصوص المدار على من يسبق، فإن كان الذي يسبق بالبول اللي أول من يصدر البول من فرج الذكر فذكر، وإن أو كان من فرج الأنثى فهو أنثى، وإن كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه. هاتان العلامتان بلا خلاف نصوص قال عليه السلام يورث من حيث يبول، بعدين قال من حيث سبق بوله. ها زين، هسه جينا فحصات جماعة، قلنا إذا يبول بس من الذكر ذكر، إذا يبول بس من الأنثى أنثى، إذا اثنيناتين المدار على الأسبقية. زين، إذا اثنيناتين يبول من عندهن وكلاهما في نفس يعني مقارنة ما كأسبقية، بعض النصوص الضعيفة مرسلة تقول على المدار على اليمن، المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا، فهو يبول من كليهما وكلاهما في نفس المقارنة في نفس الوقت، ولكن الذي ينتهي هو الذكر، يخلص الفرج الأنثى بول بعدين يلا يخلص عضو الذكر، نقول هذا ذكر، والعكس بالعكس. السيد الله حفظه يقول هاي الرواية مرسلة ما أقدر أخذ بها، عندي احتياط. قال فإن تقارنا قيلة، يعني رواية رأي ضعيف، استناد الرواية ضعيفة، أو إجماعا نقول إن المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو عن إشكال، ما يقبل السيد لأن الرواية أولا مرسلة، ثانيا الإجماع المنقول ليس بحجة، فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة. إذن السيد الله يحفظه في هذه المسألة يعني حددنا الموضوع، قال الخنثى إذا أريد نورث شلون، قال خلينا نحدد موضوع بحسب إذا علوم علم متطور، وعلمنا من خلال العلم يعني الآلات العلمية وكذا والطب وهذا أنه ذكر ذكر أنه أنثى أنثى، بعد ما عنده مشكلة. إذا ماكو نروح للأمارات المنصوصة، الأمارات المنصوصة ذكرت إن من يبول منه فقط، وإلا من يسبق بوله، وإلا ولو على إشكال طبعا من ينتهي منه. جيد زين، تعال إذا واحد لا طرق علمية ولا الأمارات ما دبرت، هذا يسمون خنثى المشكل، يعني لا من الطرق العلمية ولا من طرق أمارات الرواية. يقول إذا لم يوجد مسألة 95 في الخنثى شيء من الأمارات المتقدمة، أعطي نصف سهمه لو كان ذكرا ونصف سهمه لو كان أنثى. يعني هسه هذا من جين الأمور العلمية والأمارات ما ترتبت ولا واحدة وياها، نقولهم لهم هنا شلون، هذا يسمى خنثى مشكل، نعتبره نص ذكر أو نص أنثى، فما نقدر نطي ذكر ولا نقدر نطي أنثى. هاي الروايات ما رواه هشام موجودة في 709 مباني، فإن كان سواء يعني سواء من حيث العلامات ما أبد ولا واحدة رهمت لا ذكورية ولا أنثية، ورث ميراث الرجال وميراث النساء. هذا النص فالفقهاء فهموا أنه نصف رجل ونصف امرأة. زين، هسه عرفنا إذا خنثى ما مشكل، نعم ذكر ذكر أنثى أنثى، إذا مشكل نطي حصة نص ذكر ونص أنثى. لكن تعال شو نعرف الطريقة العملية لإعطاء هذه الخنثى، ليش هذه باعتبار خنثى لفظ مؤنث بس ما نعرف واقعها ذكر أو أنثى، نعطي هذه الخنثى نصف ذكر ونصف أنثى شون طريقة العملية؟ قال بسيطة، هاي ضابط رح أعطيك مثاليا، الميت خلف ولدين ذكرا وأنثى، هاي شون نعتبر خنثى أولا ذكر، فرح يصير شنو الوارث اثنان ذكر، ونعتبره أنثى فرح يصير عندي مو اثنان ثلاثة، ليش؟ لأن ذكر بحظ الأنثيين، فالذكر يأخذ اثنين من الأنثى ثلاثة، فصار ذكران إذا كان الخنثى ذكر، فالإرث عبارة عن قسمين، ذكر وذكر. إذا أنثى لا، اثنين للذكر وواحدة للأنثى، فصار ثلاثة. نضرب هاي الاثنين في الثلاثة جد يصيرون ستة. اثنين في ثلاثة ستة، صحيح؟ نجي هاي الستة، إحنا ما راح نطيها ستة كل لهذا، أنا ما عندي إرثين، عندي إرث واحد. الستة نضربها في نصف. ليش نصف؟ لأن نصف ذكر ونصف أنثى. لأن حصة الذكر المفروض هنا شنو؟ واحد من اثنين، اثنين. وحصة الأنثى واحد من ثلاثة، فلهذا ضربنا اثنين في ثلاثة ستة. نجي لهاي الستة هو راح يرث نصفها باعتبار عندنا إرث مو إرثين، يعني ثلاثة، واضح؟ فنطي ثلاثة ثلاثة سهم منين؟ من الحصة كلها، من الأصل الستة، واضح؟ فلهذا يقول: فإذا خلف الملد والميت ولدين ذكرا وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى. قضية رياضيات. والفريضة على التقدير الأول اثنان، يعني اثنين ذكور، وعلى التقدير الثاني ثلاثة، لأن ذكر وأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر اثنين والأنثى واحدة ثلاثة. ثم تضرب أحد الفريضتين في الأخرى، وحاصل الضرب ستة على اثنين في ثلاثة. ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف. ليش؟ لأن هذا الخنثى راح ترث نصف الذكر ونصف الأنثى، وهو اثنان، فيصير طبعا كلمة مخرج هو العدد، إلى معاني كثيرة بس بالإرث المخرج هو العدد الذي يكون تحت الكسر. إحنا مو عندنا ربع واحد على أربعة، الأربعة يسموه مخرج. مو عندنا نصف واحد على اثنين، الاثنين يسموه مخرج. مو عندنا ثلثان اثنين على ثلاثة، المخرج ثلاثة. زين، ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف يعني واحد على اثنين، المخرج يعني شنو؟ اثنين، وهو اثنان، فيصير شقد؟ عفوا هاي ما قلت أني، ستة في اثنين اثنعش. زين، اثنعش إذا كان ذكر شقد إليه؟ ستة، مو نصف ستة شقد؟ ثلاثة. وإذا كان أنثى؟ إذا كان ذكر إلى ستة، وإذا كان أنثى إلى شقد؟ أربعة، أربعة، لأن الذكر إلى ثمانية وهي أنثى أربعة، فصار عندي ستة وأربعة عشرة، واضح؟ فلهذا يقول هذه نعيدها، فيصير اثنى عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للأنثى. ليه سبعة للذكر وخمسة للأنثى؟ بس وياي، لأن إحنا شقلنا، هو راح يقولها: إذ لو كان أنثى كان سهمه أربعة من اثني عشر، الذكر إلى ثمانية وهي إلى أربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان ذكرا كان سهمه ستة، اثنعش، كل واحد إلى ستة، فيعطى نصف الأربعة اثنين ونصف الستة ثلاثة، وهو خمسة، والباقي للذكر وهو سبعة. رياضيات يراد لها انتباه، ولهذا السيد الله يحفظه يعطي مثال ثاني حتى تصير القضية واضحة. شلون؟ الميت مو عنده ذكر وخنثى، عنده ذكرين وخنثى. خلينا نطبق نفس القاعدة، نعتبر الخنثى ذكر، فايش قد يصيرون؟ ثلاث ذكور، اذا ذول ثلاثة، الفريضة الاولى ثلاثة. نعتبر الخنثى انثى، ايش راح يصير؟ راح يصيرون ذكرين وانثى، يصيرون خمسة. ليش؟ لان الذكر عبارة عن اثنين انثى، والذكر الثاني عبارة عن اثنين انثى، الذكر مثل حظ الانثيين، فراح يصيرون منا خمسة ومنا ثلاثة. نضرب ثلاثة في خمسة، ايش قد يصيرون؟ 15. زين، ال 15 نضربه في مخرج النصف، لان الخنثى لها نصف الذكر ونصف الانثى. 15 في 2 30، خوش 30 لهنا، تمام. زين، اذا 30 اذا كان ذكر فالمفروض جد اليه ثلاث ذكور على 30، يعني ايش قد؟ كل واحد الى 10، فالذكر هو اذا خنثى ذكر الى 10 المفروض. زين، نصف ايش قد؟ 5. هاي خلصنا من الخمسه، صار عنده 5 من جهه الذكوره، نصف الذكر. إذا كان أنثى، الثلاثين إيش قد؟ قسم على خمسة، كل واحد إلى ستة. زين، 12 للذكر، 12 للذكر الثاني، ستة للأنثى. زين، نصف الستة ثلاثة. ففي التارة في الفرض الأول اللي هو اعتبرناه ذكر إلى خمسة من أصل عشرة، نصف الذكر. وإذا كان أنثى إلى ثلاثة من ستة، نصف الأنثى. خمسة وثلاثة إلى ثمانية، 11 للذكر الأول، 11 للذكر الثاني، 8 للأنثى. شوية يراد لها انتباه. وإذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكرا تارة، فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة الذكور. زين، وأنثى ها أخرى، فتكون الفريضة خمسة. ليش؟ للذكرين أربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأنثى واحد. ثم تضرب الثلاثة في الخمسة، هاي قاعدة زين، فتكون 15 ثم يضرب الحاصل في الاثنين يا اثنين اللي هو مخرج النصف، لأن النصف ذكر ونصف أنثى، يصير 30. يعطى منها للخنثى 8. يا ليش 8؟ وليش لكل من الذكرين 11 ولكل من الذكرين 11؟ قال إذ لو كان ذكرا كان سهمه 10، لأن 3 ذكور 30 كل واحدة 10، وإذا كان أنثى كان سهمه 6. زين ليه 6؟ ها يعني الذكر الأول 12 والذكر الثاني 12 والأنثى لها 6. زين لأن النصف 12. زين فيعطى نصف العشرة إيش قد؟ 5 ونصف الستة 3، فيش يصير 8. والباقي للذكرين اللي هي 24 أو 22 عفوا من 30 لكل واحد منهما 11. وهكذا يستخرج سهمه في سائر الأمثلة والحالات. هسه عرفنا قضيتين. قضية الأولى بالخنثى كيف نحدد أنه ذكر أو أنثى؟ إذا حددنا مو مشكل بعد هاي نطي حصة الذكر إذا ذكر وحصة الأنثى إذا أنثى. إذا كان مشكل ما تترتب عليه علامة من العلامات ومشكل فنطي نصف ذكر ونصف أنثى. أما كيفية إعطاء نصف الذكر ونصف الأنثى ذكر سيد الله يحفظه مثالين. إذا كان للميت ولدين زين ولدان زين، أو إذا كان للميت ولدان وعفوا هناك ولدان واحد ذكر واحد أنثى. وإذا كان للميت المثال الثاني كان له ولدا 3 أولاد 2 ذكور وواحدة أنثى. بينا شلون الطريقة العملية. زين أما مسألة التي بعدها زين يبقى عندنا مسألتين ونخلص من هذا الفصل، يأتي غدا أو اليوم بيسع نأخذ درسنا إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليش مو اليوم؟ اليوم بالليل بثنتين يعني البارحة هاي اللي غفت علينا باكر بساعة. اي رتب وقتك وطيني خبره.